أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقود ودورها في الاقتصاد، أي عنوان كان وأي مدرسة ومذهب في الاقتصاد. نحن ذكرنا المذهب الرأسمالي والمذهب الاقتصادي الإسلامي. ذكرنا أن النقود أسست لأمور أهمها أنها أداة تقييم للأشياء، وأن هذه إنما نقيم الأشياء بالنقود بدلا من المقايضة وتقييم الجد أي شيء منتج بمنتج آخر. سهل الأمر في هذا الأمر، جعلوا النقود تقييما للأشياء. والأمر الثاني أداة للتبادل، يبيع هذا شيئا ويأخذ ثمنه من النقد، ثم يشتري شيئا ويدفع هذا النقد بالمقابل ما يشتريه. وقلنا بأن في هذا فيه عمليتان، عملية الشراء بيع أولا للاستيلاء على النقد، ثم عملية الشراء لدفع النقد ثمنا لما يشتريه، بينما في المقايضة عملية واحدة، يدفع الحنطة ويشتري الصوف، ليس أكثر، مقابل الصوف. هنا عمليتان في النقد، هذه فيه حركة تجارية أكثر من المقايضة. هذا ما تقدم. وقد الأمة الرأسمالية أضافت شيئا آخر على هذين الأمرين، وهي أن النقد أداة للاكتناز والادخار، ولم يوجد مثل هذا في المقايضة والأجناس. لا يمكن كنز الأجناس إلا إذا كان ذهبا نقديا أو غير حليا وغير ذلك، أما أنه نقد الجنس بحد نفسه لا يمكن أن يكون أداة للاكتناز. عرفنا مفاسد هذا الذي فعلوه. أغمضت الرأسمالية عينها عن تلك المفاسد التي تترتب على الاكتناز والادخار ومشاكلهما. أغمضت الرأسمالية عينها عن مشاكل الاكتناز الذي يمارسه النقد انسياقا منها مع نظرية التصريف التي ترى. هناك عندهم نظرية يسمى نظرية التصريف. ما المراد من هذه النظرية؟ ترى هذه النظرية بأن الشخص عندما يريد بيع سلعة معينة لا يرغب في النقود لذاتها، ليست له رغبة في النقود، يبيع سلعة لكن لا لأجل أن يستولي على النقود ويرغب في النقد لذاتها، بل للحصول على سلعة أخرى. يريد يبيع هذه السلعة ولو على رغم نفسه أنفه لأن يشتري سلعة أخرى، لا لأجل الاستيلاء على النقد، وهذا موجود عندنا، موجود أخرى لإشباع حاجته. وهذا يعني أن إنتاج أي سلعة يخلق طلبا مماثلا على سلعة أخرى، فيتساوى العرض والطلب دائما. هذا هو عن نظرية التصريف الذي ينادي به جمع من الاقتصاديين، يقول خليها السوق على رسلها، لا تجعل فيه شيئا وقوانين الاقتصاد. هم نظرية الطبيعيين هكذا يرون، بأنه لا نحتاج إلى التصرف في السوق وجعل نظريات، هي تصريف. الشخص يبيع حاجته، سلعته التي عنده، لا لأجل أن يأخذ النقد ويكتنزها، بل يريد أن يشتري بهذا النقد سلعة أخرى لإشباع حاجته. حينئذ النتيجة التي تترتب على هذا عرض، أي عرض سلعة وإنتاج سلعة، فصار هناك عرض وتبادل بينهما، عرض والطلب دائما. هذا يسمى نظرية التصريف عندهم. ويقولون إن نظرية التصريف طبيعية في الأسواق إلا إذا حدثت مشاكل، حينئذ وقد أحدثوا مشاكل، ولذا هذه النظرية تنصدم بتلك المشاكل المصطنعة من الرأسماليين. ف فإن النظرية يفترض أن بائع السلعة يستهدف دائما من ذلك الحصول على سلعة أخرى، مع أن هذا الافتراض إنما يصح في عصر المقايضة. هذا يصح في عصر المقايضة، صحيح، يأتي من عصر المقايضة. عنده حنطة يريد صوف فيبيع الحنطة ليشتري الصوف مقابله، هذا صحيح، سلعة مقابل سلعة، حاجته إلى الصوف يبيع إلى الحنطة، هذا في عصر المقايضة واحد، نظرية العرض والطلب صحيح هناك بلا إشكال يتساوى. ولكن الذي في عصر المقايضة الذي تزدوج فيه عملية الشراء وعملية البيع كما عرفتم، ولا يصدق على عصر النقد الذي يتيح للتاجر أن يبيع السلعة فبقصد الحصول على المزيد من النقد. لكن هذه إشكال فيها على هذا النظرية، أنه فرض أولا أنه يبيعه لأجل أن يشتري على سلعة، حاجته إلى سلعة أخرى، والآن رجع عن نظريته أنه يبيعه لأجل أن يقتنز هذا النقد وأن يسيطر على هذا النقد. هذا نادر، في يوم ما كانت العصور السابقة ليست القديمة اللي كانت مقايضة، النقد إنما كانت تجعل لأجل أن يبيع سلعته ليشتري سلعة أخرى ليشبع حاجته من هذا، يحتاج إلى سلعة أخرى. نادرا ما كانوا يكتنزون، قليلا ما كانوا يكتنزون هذه، بعدين صار هناك اكتناز وأمثال ذلك، هذه بعدين صار، بس هو فرض. يقول على يلا يصدق على عصر النقد الذي يتيح للتاجر أن يبيع السلعة بقصد الحصول على المزيد من النقد وادخاره واكتنازه لأجل الوظيفة بعد ذلك، أن يوظف هذا المال بعد ذلك في عمليات القرض بفائدة، هو أهم أمر يترتب على الاكتناز والادخار، أن الرأسمالي يفكر في أن هذا المال سوف يجعله في القرض ويستفيد من الفوائد المترتبة على هذا القرض، هو أهم فكرة عنده هذا. وفي ضوء هذه المعلومات عن النقود ودورها الأصيل ودورها الطارئ ونتائجهما، نستطيع أن ندرك الاختلاف الجوهري بين الإسلام والرأسمالية التي تقرر استعمال النقد أداة للاكتناز وتشجع عليه بتشريع نظام الفائدة، نظام الفائدة التي هو نظام عجيب غريب عندهم، هذا النظام إنما قائم على الاكتناز والادخار، الذي ليس له مال ما هو فائدة هذا النظام؟ فالنظام قائم على الاكتناز والادخار، نظام الفائدة، بينما الإسلام يفرض ضريبة على النقد المكتنز ويحث على إنفاق المال في المجالات الاستهلاكية والإنتاجية. فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله إنما أعطاكم هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ويعطكمهما ولا تكتنزوها، حينئذ تعطلوها وتكتنزوها، إنما أعطاكم هذه الفضول لأن تتاجروا فيها وتستفيدوا من التجارة حينئذ، وتوجهونه بما وجهه الله. وذكرت لكم قطعة من رواية تحف العقول حيث رتبوا كيفية التجارة بهذه الأموال. والإسلام بمحاربته للاكتناز يقضي على مشكلة من أهم مشاكل الإنتاج التي تمنى بها الرأسمالية، وهو على علم بأن المجتمع الإسلامي الذي ينظمه ليس مضطرا إلى الاكتناز. الإسلام يرى بأنه يحارب الاكتناز ويعلم بأن المجتمع الإسلامي مع هذه التعليمات ليس مضطرا إلى الاكتناز والادخار، بينما الرأسمالي لما يؤسس نظام الفائدة إنما يؤسسه على الاكتناز والادخار، بدون الاكتناز وبدون الادخار لا يمكن تأسيس نظام سعر الفائدة والفائدة وحدها، مضطرا إلى الاكتناز في سبيل تنمية الإنتاج فيه، إنما مضطر لسبيل تنمية الإنتاج. وإقامة المشاريع الكبيرة كما هي الحال بالنسبة إلى المجتمع الرأسمالي الذي تمكن عن طريق الاكتناز والادخار من تكوين رؤوس الأموال ضخمة نتيجة لتجميع المدخرات عن طريق المصارف وغيرها، واستطاع أن يستخدم تلك الكميات الهائلة المجتمعة من الأموال من النقد في أضخم مشاريع الإنتاج، فإن المجتمع الإسلامي لما كانت الملكية الخاصة هي التي تسيطر، ملكية خاصة فيها وليست هي ملكيات رأسمالية تكون لبعض رؤوس الأموال، من يملك رؤوس الأموال ليس كل فرد عنده هذه القدرة لأن يمتلك هذه الملكيات الفاحشة، هي التي تسيطر عليه، فكان لابد له من ملكيات خاصة ضخمة للاستعانة بها في مشاريع الإنتاج. فيأتي دور الشركة، دور المضاربة، دور المزارعة، دور المساقات، يشتركون هؤلاء الأموال، هؤلاء أصحاب هذه الأموال لتأسيس مشروع كبير، بينما في الرأسمالية شخص واحد الذي هو يقوم بهذا المشاريع. إلا بالتكوين تلك الكميات، إلا بالتشجيع على الادخار وتجميع المدخرات بعد ذلك عن طريق المصارف الرأسمالية، فكان المجتمع الرأسمالي مضطرا إلى اتخاذ هذه الخطوات لأجل تنمية الإنتاج وتنظيمه. وأما المجتمع الإسلامي فيمكنه الاعتماد على حقول الملكية العامة وملكية الدولة في مشاريع الإنتاج الكبرى، ويبقي للملكيات الخاصة في المجالات التي تتسع لها إمكاناتها. نحن عندنا في الإسلام ملكية الدولة، ملكية رأس الدولة، ملكية الله تبارك وتعالى، هذه ملكيات كاملة. قلنا بأن دور الدولة وسيأتي بيان ذلك إنما تنظيم هذه الملكيات حينئذ لا يقل. هم ما عندهم هذه الأنواع من الملكيات، فلا بد من التشجيع على جمع الأموال وادخار الأموال واكتناز الأموال لأن يصبحوا رأسماليين كبار حتى ينتجوا في هذه الأموال. ثم من الأمور التي نظم الإسلام بها الاقتصاد تحريم اللهو والمجون، وسيأتي أن دوره كبير في هذا المطلب. صلى الله عليه وسلم.